لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل الحديث عن ليلة بدر، كان هناك حديث حول جانب من الدعاء 44 من الصحيفة السجادية. هذا الدعاء هو كما تقدمت الإشارة أحد أدعية الإمام السجاد عليه السلام حول شهر رمضان المبارك، إلا أن هذا الدعاء يمتاز بأنه رديف لخطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول هذا الشهر الكريم. يقول عليه صلوات الرحمن: اللهم صل على محمد وآله، وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأوقاتها التي وقت، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها، الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. في أوائل هذا الشهر المبارك وقفت عند فقرة من خطبة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حول شهر رمضان، يؤكد فيها على أهمية أوقات الصلاة في هذا الشهر الكريم وأنها خير الأوقات. كم هي أوقات شهر رمضان عظيمة، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. أفضل هذه الساعات أوقات الصلاة. ربما تخرجنا العادة من التعامل الخاص مع شهر رمضان المبارك، أول ما يصوم الواحد في رهبة خاصة، هيبة خاصة لشهر رمضان، بعد متحمس لصلاة أول الوقت للإكثار من قراءة القرآن. ممكن العادي والألفة إنسان يرجع ينسى. ضروري أن نذكر دائما أننا ما زلنا في شهر عظيم وخير الشهور. من الضروري أن نتذكر أن المحافظة على الصلاة أول وقتها في شهر رمضان المبارك قد تكون مفتاحا إلهيا للتوفيق للمحافظة على الصلاة في أول وقتها باستمرار. يؤكد الإمام السجاد عليه السلام على هذه الحقيقة مع التأكيد على أن تكون الصلاة أول وقتها صلاة مميزة بحدودها التي حددت. في بعض الروايات للصلاة 4000 حد، وفروضها التي فرضت، ووظائفها التي وظفت، وأنزلنا فيها منزلة المصيبين لمنازلها. ورد في رياض السالكين في شرح الصحيفة السجادية أن المراد المراد بمنازل الصلاة مراتب الصلاة، كما يقال أنزلت فلانا منزلته، أي مرتبته التي يستحقها. وفقنا يا إلهنا لنتعامل مع الصلاة بما تستحق، الحافظين لأركانها، المؤدين لها في أوقاتها. نجد أن الحث على الصلاة في وقتها تكرر في هذا النص 3 مرات، وقفنا فيه على مواقيت الصلوات 5، ثم قوله عليه السلام وأوقاتها التي وقت، ثم قوله عليه السلام المؤدين لها في أوقاتها. أذكر نفسي والإخوة والأخوات جميعا بأن أمير المؤمنين عليه السلام رآه ابن عباس في صفين في ساحة الحرب في معرض السهام واقفا ينظر إلى السماء، تعجب من وقفته تلك، قال يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال أنظر وقت الزوال لأصلي. قال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن لفي شغل بالحرب عن الصلاة. فأجابه عليه السلام الله على ما نقاتلهم، أي إنما نقاتلهم من أجل الدين، والصلاة عمود الدين، فنحن نقاتلهم من أجل الصلاة. ترى عندما ننشغل بأعمالنا حتى إذا كانت أعمالا إسلامية عن الصلاة، أليس ذلك خطأ ينبغي الحذر منه؟ عندما لا تقام الصلاة أول الوقت في مؤسسة إسلامية، في إذاعة، في مدرسة، في هذا المكتب أو في ذاك، ترى هل نسأل أنفسنا لماذا أقيمت هذه المؤسسات والمكاتب؟ ألم تقم من أجل حفظ الصلاة؟ ينبغي أن لا يمنعنا شيء عن الصلاة أول وقتها. اللهم أعنا على أنفسنا ووفقنا لانتظار الصلاة بفارغ الصبر، كما كان ينتظرها رسولك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قائلا أرحنا يا بلال، متى تؤذن يا بلال لنقف بين يدي ربنا عز وجل. وفي مجال كيفية الصلاة يبين عليه السلام أن تكون على ما سنه عبدك ورسولك صلواتك عليه وآله في ركوعها وسجودها وجميع فواضلها على أتم الطهور وأسبغه وأبين الخشوع وأبلغه. ما المانع أن نجرب الصلاة أحيانا مع سائر مستحباتها، بدءا من مستحبات الوضوء وانتهاءا بالتعقيبات بعد الصلاة؟ أوليس من الطبيعي أن يكون شهر الله تعالى موسما لصلاة من نوع آخر؟ أو يعقل أن ينقضي عن أحدنا شهر رمضان المبارك وهو في دوامة مستمرة، بل هو دوامة لا يعرف كيف يبدأ بصلاته ولا يعرف كيف ينتهي من صلاته؟ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع شهر رمضان كله حديث ذو شجون، إلا أنه كان له مع العشر الأواخر من شهر رمضان شأن خاص. ترى إذا كنا لن نحصل على ما ينبغي الوصول إليه في هذا الشهر المبارك فيما مضى منه، فلماذا لا نحرص أن تكون الأيام المتبقية خصوصا العشر الأواخر من هذا الشهر متمحضة في العبادة، نتفرغ فيها لطاعة الله عز وجل وصقل نفوسنا، فنعوض يمكن تعويضه بحول الله تعالى وقوته. ثم يقول عليه السلام: ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. في هذه الفقرة يؤكد عليه السلام على صلة الأرحام بالمال وغير المال، وتعاهد الجيران بالإكرام والعطايا، كما يؤكد على تخليص الأموال من التبعات. أبدأ بالأمر الثالث باعتبار علاقته بالأمرين المتقدمين، بل باعتبار أنه محور في الأمرين المتقدمين. ما المراد بتخليص الأموال من التبعات؟ تحدث صاحب رياض السالكين رحمه الله حول هذه النقطة بالذات، فبين أن المراد بالتبعات كل ما يجب على الإنسان إنفاقه من المال، وكل ما يستحب إنفاقه غير الزكاة، باعتبار أن الزكاة مذكورة هنا في النص، وأن نطهرها بإخراج الزكوات. إذن المراد بالتبعات الإنفاق الواجب كالخمس، والإنفاق المستحب كالصدقة وما شابه. ثم أورد في رياض السالكين عدة روايات تبين أن على الإنسان أن ينفق من ماله غير الخمس والزكاة. أورد روايات في هذا المجال، منها رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله فرض في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها، وهي الزكاة، حقنوا بها دماءهم وبها سموا مسلمين، ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة، فقال عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته، إن شاء في كل يوم، وإن شاء في كل جمعة، وإن شاء في كل شهر، إلى آخر الرواية. صحيح أن الفقهاء لا يفتون الآن بوجوب إخراج الصدقة، وجوه البر من قبيل الصدقة. الواجب هو الخمس والزكاة، أو ما وجب مقابل أمر ما، إلا أن من الواضح أن الحث على الإنفاق في سبيل الله كبير جدا، يحتل مساحة واسعة جدا في كتاب الله تعالى وفي الروايات، بل ورد أنه من أهم العبادات. إذن ينبغي لنا في شهر رمضان المبارك أن نحرص على الإنفاق في سبيل الله، وينبغي أن يحرص الفقير على الإنفاق في سبيل الله، وليس الغني فقط هو المطلوب منه ذلك، كما تنص روايات صريحة على هذا الأمر. إذا اتضح ذلك، فينبغي أن تكون صلة الأرحام في هذا الشهر صلة بالبر، وهو يشمل كل أوجه الخير، وينبغي أن تكون بالصلة أي بالعطاء المالي. كل من يستطيع أن يعطي أرحامه ينبغي له أن يعطيهم، وكذلك الأمر مع الجيران، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، حتى إذا كان هذا العطاء عبارة عن طعام يرسله الشخص إلى جاره، ويرسل جاره كذلك طعاما له، فإن دلالات هذه الأمور أسمى وأنبل بكثير من حجم الطعام، إنها تدل على مودة خاصة ينبغي أن نعززها ونحرص عليها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل أنواع البر في هذا الشهر المبارك. وأما دعاء هذا اليوم، اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. إلهي، مننت علي فجعلتني أهلا لضيافتك، وظللت علي غمام رأفتك، وغمرتني بوابل سيبك فغرني كرمك، وها أنا ذا العاصي أطلب منك صالح الأعمال، ولا أكتفي بأن تقضي حوائجي، وإنما أريد قضاء الآمال. ولشدة أنسي بك وركوني إلى عطفك، لا أكلف نفسي تحديد صالح الأعمال التي أريد، ولا تعداد الآمال التي أتوقع قضاءها، بل أتكل في ذلك كله على علمك بي وإحسانك إلي، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين. وأما صلاة هذه الليلة فهي عبارة عن 20 ركعة كالصلوات المتقدمة، 8 ركعات بعد المغرب والباقي بعد صلاة العشاء. نقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وقل هو الله أحد مرة أو 3 أو 5 أو 7 أو 10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله صلوات الله عليه وعليهم، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.